نعم نتبدا ايما فوالا دائما الى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة لي لأنه هل يشترط حتى يجب عليه التمام بالنسبة لي مثل البكاري والجمال والملاح، هل يشترط أن لا يجد به السير وإلا قصر في البين أو أنه لا يشترط ذلك؟ قلنا بأن هنالك روايات، التام منها روايتان بنظر السلخوي، ثلاث روايات التام منها مضافا لها رواية علي بن جعفر في كتابه. والمقصود حينئذ من جلد السير في البين، السيد الخوئي رحمة الله عليه يصر على أن المقصود به هو أن يجهده السير، يعني أن يكون السير شاقا مجهدا بالنسبة له ومتعب. أحد مصادقه مثلا الإسراع أو جعل المنزلين منزلا يتسبب لذلك، السير الحثيث والسير المتواصل والسير الذي حينئذ يجعل المنزلين منزلا واحدا، فيما من شأنه انه لا مثلا باليوم اربع فراسخ بيمشي ثمان فراسخ يعني قطعا، هذا بيعمل كلفه ومشقه الى اخره. يصر على هذا انه المعنى اللغوي للجذب هو حينئذ الجذب الذي حينئذ يبذل، فيكون جهدا مبذولا غير متعارف وغير معتاد في قلبه. هذا الكلام فيكون أحد مصادقه وأحد مناشئ ومنابع حينئذ هذا الجهد في البين هو الإسراع وجعل المنزلين منزلا واحدا، وليس هو المعنى الحقيقي والمعنى المرادف له. خلافا لما عليه حينئذ الأغلب في تفسير الجد في البين، ولما عليه الشيخ رحمة الله عليه ونسبه إلى الكلين من أن المراد به جعل المنزلين منزلا واحدا. هذا الكلام الذي أفاده السيد الخوي رحمة الله عليه إنما يتم فقط وفقط بالنسبة لي مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، لو بده يتم يعني مش واضح تمليته. ليه؟ قال المكاري والجمال إذا جد بهما السير، يعني شق مثلا عليهما أو بها المعنى اللي كان يعني فيه بذل مجهود زائد وإلى آخره، بحيث كان مورد المشقة وكذا. هذا الكلام ما فيش بينه. بس بالنسبة لي صحيحة الفاضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكارين الذين يختلفون، قالوا إذا جدوا السيرة فليقصر. الفاعل من المكارين وليس الفاعل السير، والمفعول به المكاري أو ولو بالتعدي في البين، الفاعل هو نفس المكاري. إذا جدوا السيرة وتعدى مباشرة في البين، قطعا هنا حينئذ الجد لا يراد به الجهد والمشقة وإلى آخره. جد السيرة بمعنى الإسراع بالسير، بمعنى الاجتهاد والاهتمام حينئذ بالسير، يمكن أن يرد بهذا المعنى. كان السير موضع اهتمام حينئذ بالنسبة لهم في البين، فجدوا في سيرهم، كانوا جادين في سيرهم، ولم يكن بعض سيرهم حينئذ فيه شيء من الله والعبثية في البين. إذا جزما حينئذ لا يراد به المشق. نعم بحسب التحقق وبحسب الصدق قد لا ينفك حينئذ عن الجهد والمشق، ولكن المقصود ابتداء من لفظ إذا جدوا السيرة فليقصروا، جدوا بهالمعنى اللي هو مثلا الاجتهاد والاهتمام اللي بيعطي معنى الإسراع، سواء بلغ جعل المنزلين منزل واحد أو لم يبلغ، اللي عليه التفسير الأكثر والأغلب بالنسبة للجد. فمعنى الجد بهالمعنى حينئذ يكون على التقدير الأول يمكن أن يكون جد بهما السير، يعني شق وبدك تضمن بهما بمعنى عليهما ومدشوه، وبدك تعمل تضمين حينئذ في البين. ويمكن أن يكون لا، مو بهذا، بدك تبقي الباء على ما هي عليه من دون تضمين الباء معنى عليهم وكذا، يعني باء لمحض مثلا التعدي ليس الا يكون يعني يكون بمعنى الاسراع وبمعنى الإسراء يعني السير أسرع بهم، يعني هو يعني أشبه ما صار السير بمثابة المحمل، وهم حينئذ بمثابة المحمولين على ذلك المحمل وركاب حينئذ ذلك المحمل، فجد بهم السير بمعنى شو أسرع بهم في البيت. وفي نوع حينئذ من العلاقة ما بين السير والدابة التي حينئذ يكون سائرا عليها، ونسب ما هو لتلك الدابة إلى حينئذ السير لهذه، لا حتى بتصير بالمجاز المفرد هون حينئذ للعلاقة ما بين حينئذ المركوب في البيت والسير الذي حينئذ سوف يجتاز. وليش؟ لأنه الأساس عنده يكون حينئذ بالنسبة لاجتياز للسير واجتياز تلك الخطوات واجتياز تلك المسافة حتى يصل إلى مقصده في البيت. فحتى على التقضي على الرواية الأولى لا يكون حينئذ ما أفاده السير هو حينئذ واضحا وتاما. نعم المشقة تكون لازم تحقيقي ولازم خارجي لا ينفك عن التفسيرات الأخرى ولا بأس به فيه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن غير التفسير بمعنى الإسراع والاجتهاد والاهتمام حينئذ بمسيره، غير تلك التفسيرات هي محامل حملت عليها حتى حينئذ، يعني مثلا أنه هيدا اللي قعد 10 أيام وإجا بده يمشي، يعني حمل هيدا روايات جد السير على ما سوف يأتي من روايات شرط أن لا يقيم 10 أيام في وطنه أو في مثلا المقصد في البيت. إذا اللي كان سفر إلى ما دون المسافة فخرج إلى حينئذ المسافة بمعنى القصد القاصد هون، أو كل هذه التفسيرات الأخرى محامل ليس هو المنظور المقصود منه، وإنما المقصود ابتداء من الجد اللي هو الاجتهاد اللي هو عبارة عن الإسراع، وحط يعني حط راسه بهالسير بده شو ينتهي منه ويخلص منه حينئذ في يومه، هو هذا الأصح. يلزمه تحقيقا مسألة المشقة حينئذ لا بأس فيه. هذا النقطة الأولى اللي بدنا نشرها عودا على بدء، وهي النقطة الأساسية في البحث، وهو أنه طيب أمام هاتين الروايتين أو 3 روايات ما هو الموقف؟ هل حينئذ نفتي حمامة؟ مش نحن يعني الفقهاء، نحن لسنا بشيء هكذا أنه يجب على المكاري والجمال ومن كان السفر عملا له يجب عليه التمام إلا إذا جد به السير فيجب عليه القصر. هناك بدرس قاطع نقولها حينئذ في البيان وتبرأ الذمة فيما بيننا وبين الله عز وجل، أو أنه لا فيها مطالب وفي منافر حينئذ أخر يصار إليها. لا بأس بأن ننقل هالكم كلمة إلى صاحب مستند الشيعة المولى النراقي رحمة الله عليه في المجلد الثامن الصفحة 282-289، مش كتاب. قال: ومعنى الجد بالسير الإسراع فيه والاهتمام بشأنه يقال جد بسيره إذا اجتهد فيه، وهو المعنى المتفاهم عرفا، وليه ينظر تفسير الكلين له بأن معناه أن يجعل منزلين منزلا، وهو الموافق لما ذكره بعض آخر من أن أظهر معانيه إرادة المشقة الشديدة الخارج عن معتادهم، يعني التفسير باللازم في البين لازم الإسراع والاهتمام والاجتهاد في سيره حينئذ. إلى أن قال التفت: وعمل بها الكلين والشيخ في التهذيب، بل نسبها الشيخ في التهذيب إلى الكلين حيث فسره بجعل المنزلين منزلا، كما قرأنا كلام صاحب الوسائل قال: أقول نقل الشيخ عن الكليني أنه حمل هذه الأخبار على من يجعل منزلين منزلا فيقصر في الطريق ويتم في المنزل. هذا اللي على الظاهر. طيب وعمل به الكليني والشيخ في التهذيب على الظاهر، تركوه على مهن عليه ما تأولوها، وجماعة من المتأخرين منهم المدارك والمنطقة والمحدث الكشاني والفاضل الهندي والصاحبة الذخيرة والحضائق، وأفتى بها بعض أفاضل معاصرين. ليش على الظاهر؟ أنه بعض مثلا إذا بعد إقامة 10 أيام، أو أنه لا كان مسيره إلى دون المسافة صار مسيره إلى المسافة في البين، أو أنه لا كان مسيره للمكارات هلأ صار مسيره لغرض شخصي مثل للترفيه أو للسياحة أو للحج مثلا والزيارة مثلا في البين. إذا بعض عمل بها بس ما حرفها عن ظاهرها في البين إلى التقديرات الأخرى، غير ما أشار له الشيخ الكليني رحمه الله عليه ونسبه له الشيخ رحمة الله عليه في التهذيب وغير المعنى اللي هو الظاهر اللي هو الإسراع سواء بلغ مبلغ على المنزلين منزلا أو لا. قال رحمة الله عليه صاحب مسلم الشيعة قال وهو الصحيح، وهو الصحيح إذ لا مجال في ترك روايات معتبرة أقل من هذه الروايات، واضح لأنه هو نفسه صاحب المستند بيقول عن روايات عن علي بن جعفر المروي في المروي في كتاب علي بن جعفر مال صحيحة. قال وهو الصحيح إذ لا مجال في ترك روايات معتبرة ظاهرة المعنى، ظاهرة بأن المراد بالجد السيرة بمعنى أنهم أسعوا به اهتموا به واجتهدوا به وكان حطين راسهم بالسير بدهم يخلصوا من هذا السير، ظاهرة المعنى بلا معارض مساو أو أخص، المساوي اللي بيدخله بتعارض المستقر أو أخص اللي بيدخله بالجمع العرفي في البحث. فبها بها بهيدي الروايتين مثلا العمومات تخصص، عمومات وجوب التمام على المكاري تخصص إلا إذا جد به السير فحين إذن شوه يقصر في البين ولا يهتم، يجب التمام على المكاري إلا إذا جد به السير فإنه يقصر. وجعلها التفت وجعلها مجملة لاختلاف الأصحاب في تنزيلها، يعني شو المقصود بها؟ قال بعد تفسير اللغوي اللي ذكره الكلام الطريحي رحمة الله عليه والمحدث يعني بعض الفقهاء اللي هن الأخباريين والفقيه، والفهم العرفي، والفهم العرفي باطل جدا باطل جدا، يعني عم نلعب فيها يعني عندنا دليل ويعدين عم يعني حمله على غير ظاهره أو تأويله أو رد علمه لأهله لا، المقصود من الجد السيرة بمعنى أنه أسرعوا بالسيرة وأهتموا به واجتهدوا في سيرهم هذا في البحر، فأصابهم نصب حينئذ وجهد ومشقة وكلفة من ذلك. ثم قال هذا الحكم مختص بالمكاري والجمال، ليش؟ لاختصاص الأخبار بس أفناش تعدى حينئذ في غيرهما. هلأ بالنسبة لزمين المسألة ساعتمرش فيها مشكلة، هيدا اللي ذكره رحمة الله عليه، هيدا حاصل المطلب. معلش بس طولوا بيلكم علينا هالكلمتين للسيد الخوئي ونسألكم نرجع للمطلب. قال رحمة الله عليه وعلى الجملة فهذه الوجوه كلها بعيدة وخلاف الظاهر جدا، ماله أشار لي مثلا أنه الجد بمعنى لغة بمعنى الشدة، وأحد وصديقها في المقام جعل المنزلين منزل مش اسمه رجع وخلاف ولعله لذلك عمل بظاهره، ظاهره اللي هو معنى الإسراع سواء بلغ جعل المنزلين منزل كما أفاد الشيخ الكليني أو لا لم يبلغ هذا، ولعله لذلك عمل بظاهره. جماعة من المتأخرين المتقدمين ما في كلماتهم في الكتب الاستدلالية أو في الكتب الفتوائية ما في كلامهم عين ولا أثر لهذا الاشتراط فيها، فقط وفقط في كتب الأخبار وما ذكره الشيخ الكليني رحمة الله عليه وفي رواية هذه عبارة، مع أنه عندنا روايات صحيحة صحيح محمد المسلم وفي عندنا صحيحة واثنينتهم الرواية عن سعد وعن فضالة وفيهما اثنين وفي فضالة من أيوب وإلى آخره، مع ذلك وفي رواية فيها هو قريب من حكي سيد الحكيم رحمة الله عليه. قال ولعله لذلك عمل بظاهر جماعة المتأخرين كصاحب المدارك والحضائق والمعالم وغير المتأخرين المتقدمين ما في كلامهم عين ولا أثر لهذا الشرط إلا في كتب الأخبار اللي هي مجرد كتاب أخبار مش إنه الفتوى والتعويل والعمل، نظرا إلى صحة أسانيدها ووضوح الدلالة فيها فلا وجه لطرحها ورد علمها إلى أهلها مثلا، فلا وجه لطرحها أو صرفها عن ظهورها بأن تحمل على المحامل الأخرى إقامة 10 أيام وبعدها بده يرجع يسيف، أو أنه كان سفر دون مسافة صار سفر المسافة، أو كان سفر المكرات هلأ سفروا للزيارة في بين لا، فلا وجه لطرحها وصرف عن ظهورها، وما المانع من الالتزام بالتخفيف بس سيد التفتولة في حق مثل هذا الشخص الذي يجد في سيره أي يسرع زائد عن المقدار المتعارف. رجع بالأول فسروا بالاجتهاد بالمشقة والجهد. هلا ارجع فسره شوي، أي يسرع المقدار زائد عن المقدار المتعارف، وبلغ من أجل من أجله في كلفة أو يقعف من أجله في كلفة ومشقة. فكان الشارع راعى حال هذا المكلف، حيث أن المكاري كان من منزلة من بيته معه ولأجله يتم. هيدي جيب المسلم حق. ولكن إذا صادف مثل هذه الكيفية من السير فيها مشقة وكذا زائد على المتعارف، يتسامح في حقه بالتلخص بأنه يرجع شوي أصل. فتكون هذه الروايات مخصصة لأدلة التمامية المفروضة على المكاري هذا. لكن الظاهر لا سبيل الأخذ بهذه النصوص رغم صحة أسانيدها. ليش؟ قال لمهجوريتها عند الأصحاب، لمهجوريتها عند الأصحاب وعدم العامل بها إلى زمان صاحب المدارك والمعالم وبعضهم المحقق الأشاني وصاحب الحق الضائق. حتى أن الكليني، إذا نفس كلام سيد الحكيم، وأشار له شخصه لم يعتني بها ولم يذكر شيئا منها، بل أشار إليه بقوله وفي رواية أن المكاري إذا جد به السير إلى آخره، المشعر بالتمريض والتوقف. سبحان الله، نفس إشعار السيد الحكيم حصل، وأنها موهونة عنده، وإلا كان عليه أن يذكره لا سيما مع صحة أسانيدها، فيفهم التعبير عدم اعتنائه بشأنها. قال هذا والمسألة كثيرة الدوران ومحل الابتلاء غالبا، حتى أن بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام كان شغله ذلك صفوان الجماه. فلو كان القصر ثابتا للمكاري المجد في السير لاشتهر وبان وشاع وذاع وكان الواضحات، كيف لا ولا قائل به إلى زمان صاحب المدارك كما عرف. فيستكشف من هذه القرينة العامة التي تكررت الإشارة إليه في مطاوي هذا الشرح وتمسكنا بها في كثير من المقامات عدم ثبوت القصر للمكاري المزبور، إذ لابد من رد علم هذه الروايات إلى أهلها أو حملها على بعض المحامل المتقدمة. هل بيبقى في النفس شيء عنده، وهو أنه طيب ما أنت مسلكك في حجية الخبر أيها السيد القوئي هو وثاقة المخبر على نحو الموضوعية وعلى نحو الشرطية مو على نحو الطريق للكشف عن الواقع. فهم عندنا ثلاث روايات ورواة وشو ثقات في البحث. صحيحة علي بن جعفر انت عبرت عنها بالصحيحة، صحيحة الفضل عبد الملك ابو عباس البقباق، وصحيحة محمد مسلم عن احدهما. وهودي تليتتن شو بيقولوا؟ هودي تليتتن حينئذ عم يوجب القصر عليه اذا جد به السير، الا قال إذا جد بهما السير فليقصر، وإذا جد السير فليقصر في البحر. تلك قالت أنه إذا كان النيل مختلفه وجب عليهم حينئذ التمام، أو فليصوموا وليتموا الصلاة إلا إذا جد بهم السير فليقصر وليفطر. هذه الرواية صحيح، رواية علي بن جعفر هو يراها صحيحة. ومسلكه حينئذ حجية الخبر عنه حينئذ وثاقة المخبر أخذت كموضوع وكشرط لشمول دليل الحجية حينئذ لها في البحث. وهذا أثره شو؟ أن عمل المشهور في رواية غير تم رواته غير ثقات لا يكون حينئذ جاء. والإعراء لك إيه؟ لا الأصحاب لا لا الأصحاب الأصحاب، ما هو في عندك أصحاب متأخرين مثلا صاحب المديرك او لا، حتى من ايام المحقق مثلا، حتى من ايام ابن ادريس. وفي عندك اصحاب شو متقدمين اللي هن مثلا الكليني، الشيخ المفيد، الصدوق، هودي بنقول العماني القديمين، هودي قصدنا بالاصحاب هودي، لانه هو الاساس بعمل او اعراض المشهور اللي هن المتقدمين اللي هن يعني قريبين لعصر النص، او يعني صدر النص اما كانوا حاضرين او عما قريب حينئذ يحضر. فحينئذ لا بيكون عمل المشهور جابرا لضعف الخبر اذا ما كانوا ثقات، لانه الموضوع لدليل الحجية الخبر هو وثاق القرآن ما في وثاق. ولا الاعراض حينئذ يكون حينئذ موجبا للوهن، لأن الموضوع هو وثاق، هو هاي الوثاقة حاصلة في البيقان. ولا ينافي هذا ما هو المعلوم من مسلكنا من عدم سقوط الصحيح عن الخبر الصحيح بالإعراض عن درجة الاعتبار. ليش؟ لعدم اندراج المقام تحت هذه الكبرى، بل مندرجة تحت تلك الكبرى المشار إليها آنفا، اللي هي مش مسألة أنه مهجورية هذه الروايات، لا، المهجورية وعدم العمل نفسه عند المضمون، إنما هي هيدا إنه موطن الابتلاء، وحينئذ لم تذكر في كلماتهم لا من قريب ولا من بعيد، فلو كانت معتبرة لذاعت ولشاعت حينئذ في قلبهم، مع أنه ما فيش فيها ما فيها حينئذ عين ولا أثر في المقام. فساعتها لا نرى شرطية، هكذا بيقول، لا نرى شرطية أن يكون عدم الإسراع حينئذ في سيره شرطا في وجوب التمام، سواء أسرع أو نسرع في سيره يجب عليه التمام على كل حال. اجتهد حينئذ وجد في سيره أو لم يجد المكاري أو الملاح أو الجمال، فيجب عليه حينئذ التقصير على كل حال حينئذ في عفوا يجب عليه التمام على كل حال. قال ولا ينافي هذا ما هو المعلوم مسلكنا من عدم سقوط الصحيح بالإعراض عن درجة الاعتبار لعدم اندراج المقام تحت هذه الكبرى، بل مندرجة تحت تلك الكبرى المشار إليها آنفا لي قلنا، بعد كون المسألة عامة البلوى وكثيرة الدوران حسب ما عرف. إذا حاصل ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه. يعني الكلام الذي نريد أن نشير له هو أنه مرة نحن في عندنا رواية واحدة، وهذه الرواية أفادت المطلب مثلا بالإطلاق، يعني بظهور بإطلاق بعموم حتى، مثلا سواء كان ظهورا وضعيا أو ظهورا تنجيزيا أو ظهورا تعليقيا في البيت، فساعتها بنجم حينئذ نتحاكم أنه هذا الظهور يمكن المساعدة عليه أو لا يمكن المساعدة عليه. نجي بنقول أن أغلب المتقدمين وما فيش بكلامهم أساسا، راجعوا بكتب الفتوى طرا بل بالكتب الاستدلالية الشارحة لروايات الأئمة صلوات الله وسلامه عليه، ما في هذه الكتب عين ولا أثر لهذا الشرط المتقدم. واضح من الأواسط وفيما بعد صار في حصل الميل كلمة مالة كذا وكذا والآخره، حتى جاء حين إذن من عمل بها من المتأخرين في البين، مثل مسألة نزح ماء البئر إذا مرت، إذا نزلت فيه مثلا ميتة بقرة مثلا بماء البئر في البين، واضح أنه ينزح الأب فبيطهر حينئذ ماء البئر، فأرى الأب مع التفسخ من دون التفسخ، ميتة الإنسان مثلا أيضا طلعت له ريحة مثل ريحة ناتج شو، الأب ينزح وبيطهر شو ماء البئر. من أول حديث ما تأسس الفقه عند الإمامية إلى زمان العلامة رحمة الله عليه لم يوجد من عمل حينئذ بتلك الأخبار، وقال بنجاسة وانفعال ماء البئر وأنه لا يطهر إلا بعملية النزح فيه. من زمن العلامة صار صعب حينئذ الحديث عن الانفعال، ورغم أنه ماء البئر مش البئر المي المجمع، لا، ماء البئر اللي له مادة حينئذ تمده في البئر، واضح، إذا لم تستولي حينئذ النجاسة مثلا تفسخ نجاسة استولت على معظم وكل حينئذ ذلك الماء، الحكم بالنجاسة بحسب إطلاقات الأدلة حينئذ لا يكون، مع أنه موجود عندنا روايات النزح وإلى آخره، لم يعمل بهذه الروايات إلا من زمن العلامة رحمة الله عليه، قبل ذلك أصلا موجودة في كتب الأخبار وما حد يجعلها شرط في كتبه ولا إلى آخره. هذا الكلام من الشق الأول. هون من أول ساعة حينئذ بما قاله السيد الخوي من أن مسألة حينئذ اشتهار، مسألة لو كانت مورد الابتلاء ومورد السؤال حينئذ من الأصحاب ومن الرواة ومورد جواب الإمام عليه السلام لذاعت واشتهرت مثل أي معلم من معالم الفقه الجعفري ومذهب أهل البيت عليهم السلام، مع أنه إذا ما كان إلى حينئذ أي عين ولا أثر، إن كانت في الزمان المتأخر من عند صاحب المدارك وصاحب المعالم وإلى آخره. واضح، هيدي ساعتها بتدل على هذا اللي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه، وهو أنه ليس مورد الأخذ بها وبالتالي تطرح ولا يعمل بها في المقام. هذا الكلام اللي أفاده السيد الخوئي واضح، مش بس السيد الخوئي، لمن أشكل على هذه الروايات بإعراض مشهور المتقدمين حينئذ عنها، سواء بنكتة الإعراض أو بالنكتة اللي أشار لها السيد الخوئي قدس أسرارهم، لا ترجع إلى محصل. أما بالنسبة لنقطة الإعراض، الإعراض إن تم إنما يتم في مثل شو رواية واحدة، إنه في عندك أنت مر معك بالأصول، في عندك الخبر المتواتر، في عندك الخبر المستفيض اللي ما في ما بيعطيك تواتر، ما بيعطيك علم ويقين في البيت، بس بيعطيك اطمئنان وركون إلى آخره، وفي عندك خبر الثقة، الخبر الأحاط اللي إذن فيه. صح، ما عم نقول إنه الخبر المستفيض هو وسط فيما بين، لأنه ما في عندنا إما خبر واحد أو خبر متواتر ولا ثالث، بس حتى الخبر الواحد على درجات إذن من الوثوق بمفاد ومضمون حين ذلك الخبر. إذا عملنا سلخوئي بأن رواية علي بن جعفر هي صحيحة، نحن عندنا ثلاث روايات في قلبه، تواتر جازما ما في شيء، ولكن استفاضة موجودة، هذه الاستفاضة لا تخرج هذا الخبر عن كونه خبر أحاد، لا تخرجه، بس لا يتعامل مع معاملة أي خبر أحاد بحيث يكون إعراض المشهور يوجب حينئذ الوهم في قلبه، إعراض مشهور بخبر واحد في قلبه، خبرين ثلاث أخبار حينئذ نجي نقول إعراض مشهور، هذا مما لا يرجع لمحصل في البيان، يعني يوجب الوهم، يوجب الوهم ويوجب الضعف حينئذ بالنسبة لخبر واحد أنه فيه غمز واضح، مش تضعيف للرواة، الرواة على وثقتهم في البيان، لكنه فيه حينئذ مشكلة بالنسبة للمضمون في البيان، بحيث كان بمرأة ومسمع من مشهور المتقدمين ومع ذلك لم يعملوا ولم يفتوا بمضمونه ولم يستدلوا به اصلا، يعني نفوه حتى من كتب، يعني حتى على مستوى الرأي العلمي نفوا حينئذ ذلك، فنقول حينئذ بانه اذا يكون الخبر غير تام، لا سيما مع القول بان الوثاقة اخذت على نحو الطريقية والكاشفة حينئذ عن الواقع. واما اذا كان لدينا مو خبر وانما عدة حينئذ اخبار فيه البيت ولم تبلغ حد التواتر، بلغت حد الاستفاضة، صح هي بحسب إصلاحي خبر واحد، بس خبر واحد يعني عندك حينئذ المطابقة للواقع بصحيحة محمد مسلم بنسبة كذا، مطابقة للواقع بصحيحة أبو العباس البقباق فضل عبد الملك بكذا، بالنسبة لرواية علي بن جعفر بناء على صحته كما ذكر السيد الخوي أيضا، رح يكون حينئذ يبلغ حد، مش لنقول الرقم اليقيني، بس يعطينا اطمئنان حينئذ جدا بأن هذا المضمون جزما وقطعا صادر عن معصوم صلوات الله وسلامه عليه، واضح رد علمه إلى أهله إذا ما كانش واضح حينئذ المضمون في قلبه، رد علمه إلى أهله إذا لم يكن واضح المضمون، مع أنه مضمون واضح لأن المراد بالجد اللي هو الاجتهاد واللي هو الاهتمام في قلبه اللي بيرجع إلى معنى الإسراع، بلغ مبلغ المنزلين أو لم يبلغ مبلغ المنزلين حينئذ في قلبه، وبالتالي يستوجب مثلا مشقة وعناية حينئذ زائدة أزيد مما هو المتعارف والمبذول لمن يسير سيرا عاديا مو سيرا حثيثا ليجتمع على هذا النحو حينئذ من الإسراع في قلبه، هذا من بالنسبة لهذا حينئذ الشق. فبالتالي حينئذ دعوة أن هذه الروايات حينئذ مرمية وغير معمول بها في البيان لا يقضح حينئذ في مضمون تلك الرواية، لا سيما كما ذكر صاحب السند الشيعة انه ما الى معارض، لا مساوي ولا شوه ولا اخص، مساوي لحتى يكون حينئذ يجعل التعارض مستقر، ولا اخص لحتى نعمل صناعة اطلاق حينئذ وتقييد، بل هي اخص مطلقا من الروايات المتقدمة، مثل رواية شوه البكاري والجمال، المكاري والجمال إذا جد بهما السير يجب عليهم شو التقصير، أو فليفطروا وليقصروا فيه، أو لا برواية الفضل عبد الملك المكاري إذا المكارين إذا جدوا، المكارون هي إذا جدوا مثلا السير أفطروا وقصروا مثلا، أو بالنسبة لرواية علي بن جعفر إذا كان النيل مختلفهم أتموا وصاموا، إلا إذا واضح هذه كله يكون خاص، وذاك حينئذ عام، وصناعة الإطلاق والتقييد والعام والخاص تقتضي في المقام قرينية حينئذ أن جد السير وأنه يخصص بها حينئذ تلك العمومات في الأربعين، هذا نضبه، إلا أنه في عندنا بس بقي مشكلة وحيدة اللي هي مربوطة بالنسبة لصحيح بن زرارة، واضح لأنه شوه عمله، لأن السير لأن السفر اللي هو السفر الشرعي عملهم في البين تقتضي الإشارة إلى مطلب آخر، لأن النسبة بين جد السير ولأن السفر عملهم هي نسبة العموم من وجه، بيجتمعوا في من كان السفر عملا له وجد به السير وأسرع في سير. يمتاز الإسراع بالسير من لم يكن السفر عملا. واحد هلا مسافر سفرة واحدة مثلا على الصيدة وجد به السير يمكن، وإذا ليس السفر عملا له. ويمتاز من كان السفر عملا له عن جد السير فيما لو جد به، فيما لو كان السفر عمل له ولم يجد به السير كان سيره سيرا متعارفا ولا يكون سيرا حسيسا وبإسراع حينئذ في الفعل. واضح؟ لاحظ هذه الروايات، وهذا اللي خلى صاحب مستند الشيعة قال انه لو التزمنا حينئذ بالتخصيص بس بتخصص رواية الجمال والمكاري دون سائر حينئذ العناوين، ودون ما لو كان العنوان العام هو شو عنوان من كان السفر عملا له في البين. ليش؟ لأن التخصيص إذا التزمنا به والقرينية النوعية إنما تتم فيما بين من جد به السير مع عنوان الجمال والمكاري، وأما بين من جد به السير وسائر العناوين فضلا وفضلا عن مثل عنوان من كان السير عمل من كان السفر الشرعي عملا له، هذه ما في نسبة حينئذ تخصيص وخاص وعام وتقييد وقرينية حينئذ بذلك المعنى، وإنما يكون أمرا آخر تأتي الإشارة له إن شاء الله. يعني حتى لو التزمنا بالتخصيص ستكون دائرته فقط بهذين العنوانين في البين بتتمة تأتي إن شاء الله.